الفصل السادس آيرس. يقول الدكتور روباود: بمجرد دخول العضو الرجولي إلى المدخل، تلامس حشفة القضيب أولا غدة البظر التي تقع عند مدخل القناة الجنسية، والتي تتراخى وتنحني بفضل موقعها والزاوية التي تكونها. إثر هذه الإثارة الأولى للمركزين الحساسين، تنزلق حشفة القضيب بين شفري الفرج، وهكذا تقوم الأجزاء البارزة من الفرج باكتناف واحتواء عنق وجسم القضيب، حيث تتلامس حشفة القضيب مع السطح الناعم والحساس للأغشاء المخاطي المهبلي المرن، وذلك بفضل نسيج الانتصاب الموجود بين الأغشية الفردية. هذه المرونة التي تسمح للمهبل بالتكيف مع حجم القضيب تزيد من انتفاخ البظر وبالتالي من حساسيته، في حين أن الدم الذي تم قذفه من أوعية جدران المهبل ينقاد إلى هذا الأخير وإلى البظر. من ناحية أخرى، يزداد انتفاخ حشفة القضيب وحساسيتها من خلال العمل الضاغط للأنسجة المهبلية، وتصبح أكثر انتفاخًا، وكذلك شأن الشفرين في المدخل. علاوة على ذلك، يتم الضغط على البظر نحو الأسفل من خلال الجزء الأمامي للعضلة الضاغطة، فيلتقي بالسطح الظهري لحشفة القضيب، وكذلك بجسم القضيب، فيحتك بهما ويحكهما في نفس الوقت، بحيث تؤثر كل حركة على الجماع بالنسبة لكلا الجنسين. وأخيرا، تؤدي الأحاسيس اللذيذة لله آيرس مجتمعة إلى تلك الدرجة العالية من الرعشة الجنسية، وتتسبب من جهة أولى في القذف، ومن جهة ثانية استقبال السوائل المنوية في الشق المفتوح لعنق الرحم. عندما نفكر في التأثيرات التي يحدثها المزاج، التركيبة المختلفة لكل من الجنسين، وسلسلة من الظروف الأخرى سواء منها الخاصة أو العادية، والتي تمارس جميعها تأثيرا على الملكات الجنسية، نقنع بأننا لم نحل على الإطلاق مسألة الاختلاف بين الجنسين فيما يتعلق بالإحساس بالمتعة، ناهيك عن أن هذه المسألة المغشاة بجميع الظروف المختلفة هي في الواقع غير قابلة للحل. هذا الأمر يقيني لدرجة أن هناك صعوبة كبيرة في محاولة رسم صورة كاملة للمظاهر العامة للجماع. فبينما يترجم الإحساس بالمتعة لدى بعض الأشخاص فقط من خلال اهتزاز بالكاد يكون محسوسا، لدى شخص آخر يصل به هذا الشعور إلى أعلى قمم النشوة المعنوية وكذلك الجسدية. بين الحدين المتناقضين هناك انتقالات لا حصر لها، زيادة في تدفق الدم وخفضان حاد في الشرايين وارتفاع درجة حرارة الجسم عامة بسبب ثبات الدم الوريدي في الأوعية الدموية من جراء تقلص العضلات، حيث أن هذا الركود الذي يحدث في الدم الوريدي يمارس مفعوله بشكل أكثر وضوحًا في الدماغ عن طريق تقلص عضلات الرقبة وانحناء الرأس إلى الخلف، مما يتسبب في حدوث احتقان دماغي مؤقت يفقد خلاله البعض العقل وجميع الملكات الفكرية، كما أن العينان يحمران من جراء حقن الدم في الملتحمة فيصبحان ثابتين أو تائهين، أو كما في معظم الحالات يغلقان بشكل متشنج لتجنب ملامستهما للضوء. هذه الأشياء قد تمت برهنتها تماما. أما عملية التنفس فتكون عند البعض متقطعة وفي شكل لهثان، وبالنسبة للبعض الآخر تتوقف تماما بسبب تقلص الحنجرة التشنجي. وأخيرا يبحث الهواء الذي حبس لبعض الوقت عن مخرج ويكون ممزوجاً بكلمات غير متماسكة وغير مفهومة. كما سبق وأن أشرت إليه، لا تنتج المراكز العصبية المحتقنة سوى نبضات مشوشة. الحركة والإحساس يدلان على اضطراب لا يوصف. الأطراف تكون فريسة لاختلاجات وأحياناً للتشنجات أيضاً، حيث أنها تتحرك في جميع الاتجاهات أو تنقبض وتتصلب مثل قضبان الحديد. كذلك ينقبض الفكان حتى يسمع لهما صرير الأسنان، وبإمكان البعض أن يذهب في حالة الهذيان الجنسي إلى أبعد من ذلك، لدرجة أنه يتناسى تماما الشريك خلال تشنجات المتعة هذه، فيعضه من كتفه حتى النزيف. هذه الحالة المسعورة، حالة الصرع وهذيان آيروس، عادة ما تستمر لفترة قصيرة فقط، لكن على الرغم من قصرها، فهي طويلة بما يكفي لاستنتاج طاقة جسم الحيوان الفكري الذي يجهل السحر الجنسي، والذي تنتهي به هذه الإثارة المفرطة إلى فقدان السائل المنوي بشكل أو بآخر، خلافا للرجل فإن المرأة التي على الرغم من مشاركتها الفعالة في الفعل الجنسي هي لا تعاني سوى من تعب مؤقت أقل بكثير من الإرهاق الذي يحدث للرجل، مما يسمح لها باسترجاع طاقتها بشكل أسرع وتكون جاهزة لتكرار الجماع. قال جلينا: كم هو مؤسف حال كل حيوان بعد الجماع ما عدا المرأة والديك، وهي بديهية صحيحة في جوهرها خاصة فيما يتعلق بالجنس الذكري. أما بالنسبة للحب فبالتأكيد لا شيء يهم، لا الألم ولا الفرح سوى ما يسمى الحب، في حين أن الحب الحر يوحد فأن الشقاق يقتله، لأن آيروس هو الذي يوحد حقا. يشتعل الحب بالحب مثلما تشتعل النار بالنار، ولكن من أين أتت الشعلة الأولى؟ إنها تنبثق فيك تحت قضيب الألم، أنت تعرف ذلك. إثر ذلك يا إلهي، عندما تشتعل النار الخفية يكون الداخل والخارج واحدا وتسقط جميع الحواجز متحولة إلى رماد. يبدأ الحب بوميض من التعاطف ويصبح جوهريا بقوة المودة، وتكون محصلته هي العشق. الزواج الكامل هو اتحاد شخصين، أحدهما يحب أكثر والآخر يحب أفضل. الحب هو أجمل ديانة في متناول الإنسان، أن نحب ما أجمل أن نحب، فقط النفوس البسيطة والنقية تعرف كيف تحب. الحب يتغذى على الحب، أشعل شعلة الروح بقوة آيروس. بما أن اتحاد الجنسين يمكن أن يكون معادلا للفعل الخلاق المرتبط بقدرة وروعة اليوم الأول، فقد أطلق لوثر على الأعضاء التناسلية اسم الأعضاء الجسدية الأرقى والأصدق، ولكن بسبب الخطيئة تحولت الأعضاء الأكثر فائدة وعفة إلى أعضاء مخجلة على الإطلاق. قال النبي محمد: الجماع عمل يرضي الدين طالما يتم اصطحابه بالابتهال إلى الله، وتقع ممارسته مع الزوجة نفسها من أجل التكاثر، أو بالأحرى من أجل التحويل الجنسي. يقول الحديث النبوي ما يلي: اذهب واتخذ لك فتاة بكرا كزوجة، وداعبها وداها تداعبك، ولا تقم بالجماع قبل أن تحصل الإثارة بفضل المداعبات. هكذا يؤكد القرآن: نساءكم حرث لكم، فاتوا حرثكم أن شئتم، وقدموا لأنفسكم واتقوا الله، واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. إن العمل المسمى بالكتاب والذي يحظى بتقدير كبير من قبل العرب لم يمل مؤلفه قط من تمجيد الجماعة الذي يعتبره أروع ترنيمة للتسبيح وأقدسها وأنبل تطلعات الرجل ورفيقته التي تأتي بعد الوحدة البدائية ونعيم الفردوس. غالبا ما يؤكد هذا اللاهوتي المرموق على الطابع السامي والإلهي للفعل الجسدي، لكنه يتخذ موقفا حاسما ضد الأشخاص ذوي الطبيعة الدنيئة والخشنة الذين لا يرضون بهذا الفعل سوى متعتهم الحيوانية. قال مضيفا: هؤلاء لم يفهموا ولم يروا أن الحب هو كن فيكون في أتلوكس لكتاب موسى، أي الوصية الإلهية، قانون جميع القارات والبحار والعوالم والأماكن. في تفسيراته اللاحقة يكشف مؤلف الكتاب عن العلم الباطني البدائي الذي يرى أن الاتحاد الجسدي بين الرجل والمرأة هو في الأساس فعل خارق للطبيعة، وهو يمثل الذكريات الفردوسية وأجمل تراتيل التسبيح على الإطلاق التي يوجهها المخلوق إلى الخالق، وأنه هو الألف والياء لكل الخليقة. يقول الشيخ نفراني هذه الكلمات على لسان رجل حكيم: المرأة هي بمثابة الثمرة التي نشتم رائحتها أولا عندما نضعها في أيدينا. على سبيل المثال، إن لم نقم بفرك نبات الريحان الصغير بأصابعنا فلن نلاحظ رائحته، كما أن العنبر لا يطلق رائحته حتى يتم تسخينه، وهذا الأمر يعلمه الجميع. هكذا إذن وبهذه الطريقة علينا أن نقبل على زوجتنا. عندما تريد أن تقوم بفعل الحب عليك أولا تثبيت قلبها من خلال القيام بجميع التحضيرات الخاصة بفن الحب، الكبلات والعناق والعضات الصغيرة. أعلم أنك إن أهملت هذه الأمور فلن تحصل على أي متعة كاملة، وستبقى كل أسحار العشاق مستورة عنك. في أطروحة علمية للغاية عن الطب الصيني قرأت ما يلي: للطاوية تأثيرات أخرى على الطب، كما يتضح من قراءة مجموعة من الأطروحات الطاوية مثل سينغ مينغ كوي تشين، والتي يعود تاريخها إلى عام 1622 تقريبا. هناك ثلاث مناطق في جسم الإنسان: المنطقة العلوية أو الرئيسية، وهي أصل الأرواح التي تسكن الجسم. يقع جبل اليشم يوتشين في الجزء الخلفي السفلي من الرأس. ما يسمى بعظم الجبل هو القفا تشينكو. قصر نيهوان، مصطلح مشتق من الكلمة السنسكريتية نيرفانا، يوجد في الدماغ ويسمى أيضا بحر نخاع العظام سويهاي، وهو أصل المواد المنوية. المنطقة الوسطى وهي العمود الفقري، وهي لا تعتبر محورا وظيفيا، ولكنها قناة توحد بين التجويف الدماغية ومركز الأعضاء التناسلية، وتنتهي عند نقطة تسمى العمود السماوي تيانشو، وتقع خلف الرقبة عند النقطة التي يولد فيها الشعر. لا ينبغي الخلط بين هذه النقطة ونقطة الوخز بالإبر التي تحمل الاسم نفسه. تشمل المنطقة السفلى حقل سينابار تونتين، والذي سنتعرض إليه بأكثر تفصيل لاحقا. هذه هي المنطقة التي ينشأ بداخلها النشاط التناسلي، والذي تمثله الكليتان نار النمر يانغ على اليسار ونار التنين يين على اليمين. الاتحاد الجنسي يرمز إليه بزوجين، شاب يقود النمر الأبيض وشابة تركب التنين الأخضر. يختلط الرصاص العنصر الذكري بالزئبق العنصر الأنثوي، وبمجرد اتحادهما يلقي الشابان بجوهرهما في مرجل من البرونز، وهو رمز للنشاط الجنسي. لكن سوائل الأعضاء التناسلية وخاصة منها المني تسينغ لا يقع التخلص منها ولا فقدانها، لكن بإمكان هذه السوائل أن تعود إلى الدماغ من خلال العمود الفقري، وبفضل هذه العملية يتم استعادة مجرى الحياة. أساس هذه الممارسات الجنسية الطاوية هو العفة في الجماع، حيث أن المني الذي ينزل من الدماغ إلى منطقة البروستاتا والذي لم يتم قذفه يعود إلى أصله ومبدئه، وهذا ما يسمى بإعادة المادة هوان تسينغ. مهما كانت الاعتراضات التي تثار حول حقيقة هذه العودة، فمن المؤكد أن الطاويين يرومون من وراء ذلك القيام بهيمنة دماغية على الغرائز الأولية، والتي تبقي درجة الإثارة التناسلية تحت عتبة القذف، وهكذا يكونون قد أعطوا الفعل الجنسي أسلوبا جديدا وهدفا مختلفا عن الإنجاب. يعلم الباطني فيباريتا كاراني علميا كيف يقوم اليوغي الهندوسي برفع المني ببطء بدلا من إنزاله، وذلك بواسطة التركيز، حتى يتمكن الرجل والمرأة المتحدان جنسيا من القضاء على الأنوية الحيوانية. عرف الإغريق القدماء بالتحديد العلاقة الجوهرية بين الموت والفعل الجنسي، فقد قدموا أيروس على أنه جني الموت، الإله الذي يحمل في يده شعلة مائلة إلى الأسفل كحامل الموت، لكونها القوة الأعمق والأكثر بدائية في الإنسان، لأن القوة الجنسية تعتبر من قبل التانترا بمثابة أيروس الكوني، الثعبان الناري لقدراتنا السحرية. عوضا عن انتهاك جوهرنا الحميم من خلال الشهوة الوحشية، وبدلا من تخديرنا عضويا من جراء تشنج لا يدوم سوى بضع ثوان، على العكس من ذلك يحوز الممارس على قدرة أمه الإلهية كونداليني الخاصة به، لكي يندمج معها من أجل تشكيل الوحدة والقضاء على هذا الأنا أو ذاك، أي هذا الخلل النفسي أو ذاك، والذي سبق فهمه بعمق. فقط بالموت يأتي الجديد، هذه هي الطريقة التي يقوم بها أيروس حاملا شعلته المائلة نحو الأسفل، لتحويل كل تلك التجمعات النفسية التي تشكل معا الأنا إلى غبار كوني. المانترا أو الكلمة السحرية التي ترمز إلى كامل أعمال السحر الجنسي هي كريم. عند تلاوة هذه المانترا علينا أن نستخدم الكثير من الخيال الذي يؤثر مباشرة على أيروس، فيعمل هذا الأخير بدوره على الخيال ويغمره بالطاقة ويحوله إلى قوة سحرية. لكي يكون الممارس متواصلا مع القدرة الكلية المتحركة، فأنه يدرك صورا مختلفة، ولكن وقبل كل شيء يكشف له عن أمه الإلهية الحبيبة ماسكة الرمح المقدس بيدها اليمنى، وهي تقاتل بشراسة الأنا الشيطاني الذي يجسد هذا الخطأ النفسي أو ذاك والذي نطمح إلى تدميره. أثناء تلاوة تعويذة كريم، يقوم الممارس بعد ذلك بتركيز خياله ورؤيته الشفافة على عنصر النار، حيث يشعر وكأنه لهب ناري، لهب فريد، مثل المحرقة الرهيبة التي ترمد الأنا الشيطاني الذي يميز العيب النفسي المراد قضاء عليه. دائما ما تعلن الحساسية الشديدة للأعضاء التناسلية عن قرب التشنج، لذا علينا الانسحاب في الوقت المناسب لتجنب إراقة السائل المنوي. بعد ذلك نواصل العمل، حيث يستلقي الرجل على الأرض بوضع الاستلقاء الظهري على ظهره، وتبقى المرأة في السرير، وهكذا يقومان بالتوسل إلى الأم الإلهية كونداليني والتضرع لها باستعمال جمل بسيطة تنبع من قلب صادق لكي تستعمل رمح آيروس، أي القوة الجنسية، للقضاء على الأنا الذي يجسد الخطأ الذي فهمناه حقا والذي نطمح إلى تحويله إلى هباء كوني. أخيرا نبارك الماء المعبأ في كأس نظيف من الكريستال ونشرب ذاك الماء ونحمد أمنا الإلهية على النعمة التي حبتنا بها. إن طقوس البنكتاتفا هذه تحرر البطل من كل خطيئة وتمنع أي شخص مظلم من التصدي له. القدرات الأرضية والخارقة للطبيعة تصبح جميعها تحت سيطرته، ويمكنه أن يتجول حول العالم بوعي يقظ. بالإضافة إلى ذلك فإن جميع الشياطين تخشاه ويعيش كرب للخلاص في نعمة تامة، وينجو من قانون الولادة من جديد، لأنه من خلال الأعمال الطويلة والرهيبة للسحر الجنسي يكون قد استخدم القوة الكهربائية الهائلة لآيروس، ليس لإرضاء الرغبات الوحشية ذات الطبيعة الحيوانية، وإنما لتحويل الأنا المتعدد إلى غبار.
الفصل السابع، الأنا الشهواني. نظرا لحقيقة أن الكنيسة الكاثوليكية في عصر الحوث المنقضي كانت قد حدت بشكل مفرط من الحياة الأخلاقية للناس من خلال سنها للعديد من المحظورات، فلا يمكن أن يكون مفاجئا أن الشيطان على وجه التحديد باعتباره التجسد الحي لأكثر الشهوات حيوانية قد شغل خيال هؤلاء الأشخاص بطريقة خاصة تبقيهم مكبوتين في علاقاتهم الحرة مع الجنس البشري بسبب اعتقادهم بأنهم ملزمون باتباع حياة فاضلة. هكذا إذن، ووفقا لتشابه الأضداد، كان يطلب بالتحديد وبشكل مكثف من العقل الباطن أن يقوم بقمع كل ما يدور في الذهن اليوم. كلما تطلبت الأفعال قدرا أكثر أو أقل من الطاقات الغريزية أو الاندفاعية والتي يتم قمعها في النهاية. هذه الرغبة الهائلة في الفعل عرفت كيف تنمي الشبق الجنسي بطريقة تؤدي في العديد من الحالات إلى إقامة علاقات جسدية وغيضة مع الشرير. يقول الباحث فالديمار حرفيا ما يلي، مثل ما يروي واير طبيب الغرفة في كليفز، أنه في هيمسيمونت كان الشيطان يقوم بزيارة الراهبات، وكان يندفع كل ليلة إلى المهجع الخاص بهن مثل الزوبعة، وفور وصوله يعتريه الهدوء ويقوم بالعزف على آلة القانون بشكل رائع لدرجة أنه يحث الراهبات على الرقص. إثر ذلك يتخذ شكل الكلب ويقفز في سرير إحداهن، تلك التي يشتبه فيها أنها قامت بدعوة الشرير إلى فراشها بأعجوبة. لم تفكر الراهبات في عرض القضية على محاكم التفتيش. اتضح يقينا أن هذا الشيطان الذي تحول إلى كلب متوهج كالنار كان يمثل أنا شهوانية، وبعد أن عزف على آلة القانون انغمس في جسد عشيقته التي كانت مستلقية على السرير. كم هي مسكينة تلك الراهبة، ضحية المشاعر الجنسية المهروطة والمكبوتة بالقوة، كم كان عناؤها شديدا، كم هي مذهلة القوة الجنسية التي تملكها تلك الناسكة المسكينة. بدلا من خلق الشياطين في دير الراهبات، كان بإمكانها القضاء على الوحوش المغمورة التي تحملها بداخلها باستعمال رمح إيروس لو أنها اتبعت طريق الزواج الكامل. بعد ذلك يصف طبيب الغرفة واير حالة تظهر الهوس الجنسي أو الإيروتومونيا لراهبات ناصرة في كولونيا. تعرضت الراهبات طيلة سنوات عديدة إلى شتى أنواع الاعتداءات من قبل الشيطان، إلى أن حدث لهن في عام 1564 مشهدا مروعا للغاية. تم إلقاؤهن على الأرض في نفس وضعيات الفعل الجسدي مع إبقاء أعينهم مغمضة طوال الوقت الذي بقين فيه على هذا النحو. تشير الأعين المغلقة كما يؤكده سياق الأحداث إلى الفعل الجنسي مع الشيطان، الجماع الذاتي، لأن الأمر يتعلق هنا بالجماع مع الأنا الشهواني الذي يبرزه العقل الباطن إلى الخارج. يقول واير: كانت هناك فتاة منعزلة في الدير تبلغ من العمر 14 عاما، وهي التي أعطت أول إشارة حول هذه القضية. كانت تعاني في كثير من الأحيان من ظواهر غير عادية تحدث لها في فراشها، كشفت عنها ضحكاتها المكتومة. وعلى الرغم من بذلها كل الجهود الممكنة لطرد المخادع من خلال استعمال لفاح تم تكريسه، إلا أنه ظل يعود إليها كل ليلة. تم اتخاذ القرار بأن تنام إحدى الأخوات برفقتها حتى تساعدها على الدفاع عن نفسها، لكن هذه المسكينة أصيبت بالرعب لمجرد سماع الضجيج الذي تحدثه مقاومة رفيقتها لذلك الشيطان. أخيرا أصبحت الفتاة الصغيرة ممسوسة تماما، فكانت تعتري هزات مثيرة للشفقة بسبب التشنجات التي تحدث لها. عندما تتعرض الفتاة للهجوم كانت تتصرف كشخص فاقد لحاسة البصر، وعلى الرغم من كونها في كامل مداركها العقلية وتتحلى بالحصافة، إلا أنها كانت تنطق بكلمات غريبة ومقلقة تنم عن اليأس. نظرا لكوني الطبيب الخاص بالدير قمت بإجراء أبحاث حول هذه الظاهرة باليوم الموافق ل 25 مايو من عام 1565، وفي حضور السيد النبيل والحكيم كوستانتين فون ليكسيرن المستشار الفاضل، وكذلك السيد جان ألتيرناو عميد كليفس السابق. كان من بين الحاضرين أيضا الأستاذ جان إيشيست، وهو دكتور مشهور في الطب، وأخيرا ابن هنري الذي كان هو كذلك طبيبا في علم العقاقير والفلسفة. قرأت في تلك المناسبة رسائل فظيعة كتبتها الفتاة إلى عشيقها، ولكن لم يشك أي منا للحظة في أن تلك الرسائل كتبتها الفتاة الممسوسة أثناء الهجوم الذي كانت تتعرض إليه. تتمثل الوقاع في حقيقة الأمر بأن بعض الشبان الذين كانوا يلعبون الكرة في الجوار أقاموا علاقات رومانسية مع بعض الراهبات، وكانوا يتسلقون الجدران للاستمتاع بعشيقاتهم. عندما اكتشفنا الأمر قمنا بسد تلك المنافذ، ولكن إثر ذلك قام الشيطان المشعوذ بإغواء خيال الفتيات المسكينات من خلال اتخاذ أشكال أصدقائهن متحولا إلى أنا شهواني جديد، وجعلهن يمثلن تلك الكوميديا الرهيبة أمام عيون الجميع. قمت بكتابة رسائل إلى الدير تعمقت فيها حول هذه المسألة برمتها، كما كتبت وصفة العلاج المناسب والمطابق للتعاليم المسيحية حتى نتمكن من حل هذه القضية المؤسفة، وذلك باستخدام تلك العلاجات. إن الشيطان المشعوذ هنا ليس سوى القوة الجنسية الملموسة والمتزايدة، والتي منذ اللحظة التي توقفت فيها العلاقة بين الراهبات والشبان أخذت تلك الرغبة الجنسية في خيال الراهبات شكل أصدقائهن. وبالتأكيد كانت هذه الأشكال شديدة الوضوح، بدرجة أن الواقع المرغوب فيه لهذا الفعل الجنسي بسبب عزلة الراهبات على الأرجح كان قد اتخذ أشكالا أكثر حدة فيما يتعلق بالجنس الآخر المرغوب فيه بشدة. تلك الأشكال المرنة التي تغوي العين الداخلية للغريزة الجامحة لدرجة أنه لفهمها كان على المرء أن يدفع الثمن باهظا للشيطان.
الفصل الثامن عن الشعوذة. يطرح بارنيت مؤلف كتاب عينة من الكتاب البريطانيين حالة غير عادية من الشعوذة. قبل 50 عاما كانت تعيش في قرية في مقاطعة سومرس امرأة عجوز تعرف عموما بالساحرة. كان جسدها هزيلا ومنحنيا بحكم تقدمها في السن، وكانت تتكئ على عكازين. كان صوتها أجوفا ومغلظا بطريقة غامضة ومتكلفة، وينبثق من عينيها وميض البرق النافذ عندما يقع على شخص ما يتركه مرعوبا. كان يعيش في نفس المنطقة فتى شاب ووسيم يبلغ من العمر 21 عاما. كان الفتى في صحة جيدة، ولكنه أصيب فجأة بكابوس مستديم لم يفارقه وأثر كثيرا على صحته في غضون 3 أشهر أو 4 أشهر. اعتر الفتى ضعف وشحوب ونحف جسمه وظهرت عليه علامات الاحتضار. لم يشك لا هو ولا أحد من أقاربه في السبب الذي صيره على هذا الحال. بعد أن طلب النصيحة قرر أن يبقى سهرارا طوال الليل في انتظار الساحرة. في الليلة الموالية وحوالي 11:30 سمع الفتى خطى خفيفة ومكتوبة لم تصعد الدرجة. بمجرد وصول الكائن المخيف إلى غرفة النوم توقف عند أسفل السرير، ثم صعد عليه وزحف ببطء نحو الفتى. ترك الفتى الدخيلة تقترب منه إلى أن وصلت إلى مستوى ركبتيه. آنذاك مسك بها من شعرها بكلتا يديه وقبض عليها بقبضة قوية ومتشنجة، بينما كان في نفس الوقت يستغيث بوالدته النائمة في الغرفة المجاورة لكي تضيء المكان. خلال لحظات انتظار قدوم والدته بقي الفتى وذاك الكائن المجهول يتصارعان في الظلام ويتدحرجان بشراسة على الأرض. بمجرد ظهور أول وميض من الضوء في الدرج تخلصت المرأة من قبضة الشاب بقوة خارقة واختفت من المشهد مثل البرق. وجدت الأم ابنها متسمرا في مكانه لا يزال يلهث من جراء الجهد الذي قام به، وكان يمسك في كلتا يديه خصلات من شعر تلك المرأة الساحرة. قال بارنيت: عندما أخبرني الفتى بهذه الظاهرة أردت أن أستطلع الأمر حول الشعر الذي قام بنتفه، فأجابني قائلا: لقد كنت غبيا عندما تركتها تفلت من قبضتي، لو أنني أمسكت بها لتمكنت من معرفة هويتها. لكن خلال تلك الزوبعة من الأحاسيس نجحت في إسقاطها على الأرض، إلا أن الساحرة صاحبة الشعر كانت حريصة على ألا أراها، لذلك أنا متأكد أنها لن تأتي لمضايقتي في الليل من جديد. لقد سددت لها ضربات موجعة. ثم أضاف الفتى: أغرب ما في الأمر هو أنني بينما كنت أمسك بها بقوة وأتصارع معها شعرت من طريقة تنفسها وكذلك من هيئة جسدها أنها فتاة شابة وقوية البنية، على الرغم من أنني أعلم في الحقيقة أنها ليست سوى العجوز المشعوذة. إن الرجل الذي جرت عليه هذه الأحداث لا يزال على قيد الحياة، وقد روى لي تلك الواقعة أكثر من مرة. في نهاية يمكنه أن أجزم بصحة هذه الوقائع بغض النظر عن رأيكم الخاص في الأمر. تعليقا على هذه القضية، قال العالم فالديمير: تحتوي هذه الرواية على نقطتين لهما أهمية كبيرة. أولا، كان الشاب متأكدا من أن الشخص المتسبب في كابوسه هو تلك الساحرة التي تعيش في البلدة والتي كان يلتقي بها بطريقة عابرة خلال النهار وكذلك من خلال زياراتها النجمية في الليل. ثانيا، تلك الساحرة المنحنية الظهر والتي كانت تتكئ على عكازين تحولت بعد بضعة أشهر إلى صورة فتاة قوية البنية، بينما كان الفتى الشاب في نفس تلك الفترة تضعف قواه وينهار. فما هو سبب تجديد الشباب الواضح والجلي بالنسبة للمرأة العجوز؟ يتابع فالديمار: للإجابة على هذا السؤال يجب أن نضع في اعتبارنا آلية الأيدولون، أي آلية المضاعف. بما أن الهالة التي تغلف الكائنات وتحيط بهم تمثل أيضا انعكاسا أمينا لأجسادهم المادية، بحيث أنها تحتوي بدقة شديدة وبشكل متطابق على عيوبهم ونقاط ضعفهم. إذن فإن الجسد المزدوج يعد أمرا بديهيا، وغالبا ما تتجلى فيه على سبيل المثال إصابات خطيرة، بحيث يمكن للمرء أن يشعر بألم في أحد أعضائه التي تم بترها منذ عدة سنوات، ويكون هذا الشعور بالألم في غاية الشدة كما لو كان هذا العضو المبتور لا يزال موجودا. إن الكمال المنيع للمضاعف يستند إلى مبدأ الخالق الذي يتمثل في نوع من الجرثومة البدائية التي تحتوي على الشكل الذي منحته الطبيعة للكائن. هذا الشكل الذي يأتي للعالم مع ذاك الكائن كما هو الحال بالنسبة لثمرة البلوط التي تحتوي على هيكل الشجرة بأكملها. يكون الكائن في هذه الجرثومة مخفيا في صورته الحية من خلال العديد من الأفعال الخاطئة والتجارب الضالة. يتجلى النسيج الاهتزازي النجمي الذي يتصل بالجسم البدائي لكي يظهر في مسار الحياة. فيما يتعلق بالأجساد البدائية، نود أن نشير إلى أن البروفيسور هانس سابيمان من جامعة فريكبورغ قد حصل على جائزة نوبل للطب وعلم النفس سنة 1955 بفضل الملاحظة التي قدمها في إطار دراسات فائقة، والتي مفادها أنه منذ المراحل الأولى التي يمر بها التطور الجنيني يكون خلالها نحات الحياة نشطا، حيث يتولى الأيديو بلاستيك الكيميائي تشكيل البروتوبلازم وفقا لصورة محددة مسبقا. انطلاقا من هذه الدراسات التي أجراها سابيمان، نجح البروفيسور إسكار سكوتي في جامعة يال من خلال تجاربه مع السمندل في إثبات أن نحات الحياة لا يختفي على الإطلاق إثر الفترة التي يتطلبها التطور الجنيني مثل ما افترضه سبيمان، ولكن على العكس من ذلك هو يستديم طوال حياة الفرد. وفقا للبروفيسور سكوتي، يمكن لقطعة صغيرة من النسيج الخلوي الناتجة من جراء إصابة عادية لشخص ما والتي يقع تطعيمها في أرض حية عذراء أن يعيد بناء جسم الرجل المصاب بالكامل وبطريقة مماثلة تماما. ربما سوف تؤدي التجارب المخبرية على الهومينكلز في يوم من الأيام إلى تقوية نظريات البروفيسور سكوتي بشكل عملي وغير متوقع. من الواضح أن العفريتة البغيضة التي تحدثت عنها تلك الرواية الدموية والتي كانت تتوخى طريقة عمل معينة ومجهولة بالنسبة للأناس العاديين، كانت قادرة على امتصاص حيوية الشاب لكي تزرعها فيما بعد في جسدها البدائي. بهذه الطريقة فقط يمكننا أن نفسر عمليا ظاهرة التجديد غير العادي التي حدثت لجسد المرأة العجوز. لا جدال في أن الأيديوبلاستيك الكيميائي المشبع بحيوية الشيب كان قادرا على إعادة بناء الجسم السقيم للمرأة العجوز، بينما حياة الشيب تستنزف بشكل رهيب. كانت السيدة العجوز القاتلة صاحبة سابات الهلاك والظلام تستعيد شبابها المفقود. لو أن ذاك الفتى أمسك بالساحرة من خصرها أو من ذراعيها عوضا عن شعرها لكان قد نجح في القبض عليها. لقد سبق وأن تم القبض على العديد من عفريتات الهاوية تلك وهن في حالة تلبس بفضل استعمال وسائل أخرى. تقول بعض التقاليد القديمة إذا ما وضعنا مقصا فولاذيا على الأرض يكون مفتوحا على شكل صليب ورششنا الخردل الأسود حول هذه الآلة المعدنية يمكننا آنذاك القبض على أية ساحرة. الأمر الذي يثير الدهشة هو أن بعض علماء السريانية المتفقهين يجهلون أن هؤلاء الساحرات يمكنهن التملص من قانون الجاذبية الكونية. قد تبدو الملاحظة التي أدلينا بها غريبة نوعا ما، إلا أننا نؤكد أن مسألة الإفلات من قانون الجاذبية ممكنة من خلال جلب الجسد المادي إلى البعد الرابع. ليس من الغريب على الإطلاق إذن أن تتمكن هؤلاء العفريتات اللواتي تخلن بأجسادهن المادية إلى البعد المجهول من التحليق والسفر في ثوان إلى أي جزء من العالم يرغبن فيه. لا شك أنهن يملكن صيغة سرية تمكنهن من الهروب من العالم الثلاثي الأبعاد لإقليدس. إذا ما استخدمنا المصطلحات السرانية البحتة يمكننا أن نطلق على هذه المخلوقات المظلمة اسم الجنيات المظلمات. يملك الجسد البشري بالتأكيد إمكانيات مدهشة. تذكروا أيها القراء الأعزاء سيلين البغيض وعفريتاته الخضرات، تلك الوحوش ذوات الرؤوس والحناجر الأنثوية، تلك الطيور القبيحة والمقرفة لجزر ستردوفادس الموجودة في البحر الأيوني. كانت تلك الكائنات تملك مخالب طويلة ودائما ما يظهر على وجوهها شخوب الجوع، أرواح منتقمة ورهيبة بمجرد لمسة منها يفسد كل شيء. كنا في السابق فتيات شابات وجميلات، العاصمة العظيمة لكل هذه الرجازات تقع في سلامانكا بإسبانيا. هناك توجد قلعة كليجينسور الشهيرة والتي تمثل أعلى مكان للشعوذة وملاذ للظلمة. هذه القلعة سبق وأن ذكرها ريتشارد فانجر في بارسيفال، ليكن الله والقديسة مريم في عوننا. لو أن الناس كان لديهم علم بكل هذه الأمور لجهدوا أنفسهم بحثا عن قلعة كليجينسور عبر كل تلك الشوارع القديمة في سلامانكا. ومع ذلك فإن الآلهة والبشر يعرفون جيدا أن قلعة الكأس السوداء تقع في أراضي الجناس أو الجن في البعد المجهول. عادة ما تلتقي تلك الأشباح بمركبتهن أيام الثلاثاء والسبت في منتصف الليل لإقامة احتفالات العربدة. عندما يتم الإمساك بإحدى هذه الشريرات يجب أن يسدد لها صفعات مبرحة أو ضربات بالعصا أو الجلد، لأن الأشخاص المساكين لا يعرفون بعد كيف يجازون الشر بالخير. من الضروري أن نكون متفهمين، وبدلا أن نترك الناس يقعون في وحل الخزي علينا أن نستبق هذه الأرواح الشريرة باستعمال الحب، أن نثير هذه المسألة بشجاعة وأن ننبه لذلك بحكمة. لا تدينوا لئلا تدانوا، فإنكم بالدينونة تدانون، بالكيد الذي به تكيلون يكال لكم. لماذا تلاحظ القشة في عين أخيك لكنك لا تنتبه إلى الخشبة الكبيرة التي في عينك؟ أو كيف تقول لأخيك دعني أخرج القشة من عينك وها هي الخشبة في عينك أنت؟ أيها المنافق، أخرج أولا الخشبة من عينك وعندئذ تبصر جيدا لتخرج القشة من عين أخيك. من كان منكم بلا خطيئة فليرمي الحجر الأول. على الرغم من أن الأمر يبدو مذهلا، إلا أنه من الجيد معرفة أن العديد من الشرفاء وحتى المتدينين يحملون أن الشعوذة داخل أنفسهم. بعبارة أخرى سنقول، هناك أشخاص صادقون ومخلصون لا يعرفون في وجودهم الحالي أي شيء عن السرانية والباطنية وغيرها، ومع ذلك هم يحملون في داخلهم أن الشعوذة. غني عن القول أن مثل هذا الأنا ينتقل عادة عبر الزمان والمكان لإلحاق الأذى بالآخرين. قد يكون أي اهتمام عابر بالشعوذة في إحدى الحيوات السابقة قد خلق مثل هذا الأنا. هذا يعني أن هناك الكثير من الناس في العالم يمارسون الشعوذة دون أن يفتنوا بأنفسهم. حقا أقول لكم أن هناك العديد من الموالين للمسار يحملون في أنفسهم أن الشعوذة. نختتم هذا الفصل بالقول، إن كل كائن بشري حتى وإن كان على درب حد السكين هو إلى حد ما مظلم طالما أنه لم يقضي على الأنا المتعدد.
الفصل التاسع، الذروة الجنسية. بفضل السهاجة مايثونة التي تمارس في مدارس التانترا البيضاء، تتضاعف قوة الإرادة بلا حدود من خلال إطلاق العنان للتيارات العصبية الدقيقة وتفعيلها بالقوة. وفقا للتانترا، فإن الذروة اللذيذة في الاتحاد الجنسي ليست مجرد انعكاس لتاماس، بل نحن بحاجة للاستفسار والبحث والتحقيق. في ذروة النعيم يتعين علينا أن نكتشف مباشرة التوليف الكوني الخالق بشيفا الروح القدس وشاكتي قرينته الإلهية كوندليني. يخضع الحيوان الفكري الشائع والسائد بشكل قاتل للشهوة البغيضة، فتختطفه المشاعر الشهوانية، أي أنه باختصار يعاني خلال الاستمتاع من أجل الاستهلاك الحقير للذة. على العكس من ذلك، فإن الغنوصي الباطني بينما يكون في نشوة كاملة أثناء الجماع، هو يتغلغل منتصرا في مناطق المناد، أي أنه يلجو في عالم التدفع أنوباداكا الرائع. الدرجة السابقة لعالم أنوباداكا هي المبدأ الخارق للعادة، القدرة الموجودة في عالم المكان والزمان والسببية، والذي يسمى أكاشا تدفع، مسكن أثمان ودهي ماناس. كتب بأحرف ذهبية في الكتاب الذي يحتوي على العظمة بأكملها أن الذروة الجنسية هي بروتوتاتفيك. تبدأ لعبة الاهتزازات الفائقة للعادة خلال المايثونة مع التدفى الذهبي بريثفي، أي الأثير الرائع للأرض العطرة، وذلك بالحفاظ على تطابق تام مع جسدنا المادي. ثم تستمر بهجة الاهتزازات في جعل القيثارة تهز ماء الحياة الكلية أباس، أي الأنسيمينس يرتجف، النفس فايو يضطربه كذلك بشكل جلي، وفي الغلاف الجوي الخفي للعالم تدوي قيثارة أورفي، كما تضيء الشعلة المقدسة تيهاس في الشمعدان الغامض للعمود الفقري. والآن يا أيتها الآلهة، يحضن الفارس مناس العلوي وقرينته بوتهي بعضهما البعض بتلهف في منطقة الأكاشا النقي التي ترتجف خلال ذروة الجماع. ومع ذلك فمن الواضح والجلي أن الأكاشا ليس سوى جسر من العجائب والمعجزات بين التادفا بريتفي الأرض والأنوباداكا عالم العظمة. الذروة الجنسية تعبر جسر السعادة وتدخل عالم أزيلوث، منطقة أنوباداكا، مسكن شيفا وشاكتي. آنذاك هو وهي يتألقان منتصرين بكل مجد في حالة سكر من الحب. أيتها النساء، استمعن إلى ما سأقوله لكن. أثناء الجماع يجب أن تعيش شاكتي في أعماقكن وبشدة بمثابة مايا شاكتي، امرأة حواء إلها. بهذه الطريقة فقط يمكن الحصول بنجاح على التواجد الجوهري للحب في الواقع النفسي الفيزيولوجي لطبيعتكم، كما يتعين على الرجل الغنوصي خلال استهاجة مايثونا السحر الجنسي أن يجسد شيفا الروح القدس وأن يشعر بهذه القوة الرائعة للوغوس الثالث تطوره بالكامل. كاليانا مالا يكرر مرارا وتكرارا أن الوفاء بقانون الحب أصعب بكثير مما قد يتخيله الشخص العادي. إن الأفراح التحضيرية التي تسبق الجماع هي في حد ذاتها معقدة، حيث يفترض بالرجل أن يستخدم الفنيات المطابقة تماما للمبادئ من أجل تأجيج وهيج قرينته بنفس الطريقة التي يؤجج بها نار الموقد، حتى يصبح اليوني الخاص بها أكثر رقة وأكثر مرونة وأكثر ملائمة لفعل الحب. يولي الأنان غارناغا أهمية كبيرة للحفاظ على الحياة المشتركة، حيث يتعين على الطرفين المكونان للعلاقة الثنائية أن لا يسمح لأي فتور أو تعب أو شعور بالتشبع أن يؤثر على علاقتهما. على العكس من ذلك، يجب أن يتم استهلاك الحب باستجمام كامل وعفوية تام. شكل الفعل الجنسي بمعنى الوضعية في هذا الفعل تسمى آسانا. بالنسبة للقراء الذين هم في مقتبل العمر، نحن ننقل لهم في هذا الباب كل ما يتعلق بالوضعية المسمات ترياك. وضعية ترياك تتكون من ثلاثة أقسام فرعية، تكون فيها المرأة دائما مستلقية على الجانب، يتمدد الرجل على طوله بجانب المرأة ويكون ملاصقا لها، ثم يأخذ إحدى رجليها ويضعها على خصره. هذه الوضعية صالحة فقط مع المرأة التي لديها نضج كامل والتي يمكن إرضاؤها تماما بهذه الوضعية. أما الفتاة الشابة فيجب تجنب هذه الهيئة معه. يستلقي كل من الرجل والمرأة على جنبه، ويتعين على المرأة عدم الحراك على الإطلاق. يكون الرجل مستلقيا على جنبه، ثم يلج بين وركي المرأة بحيث يكون أحد فخذي المرأة تحته بينما يستريح الآخر على خصره. يجب استدعاء كما ديفا خلال استهاجة مايثونا في مسبك سايكلوبيين. كما ديفا هو إله الحب الهندوسي، حرفيا يعني اسمه إله الرغبة، كما يعرف بابن السماء والوهم. راتي زوجته تمثل الحنان، وفاسانتا موسم الإزهار الذي يحرسهما دائما. ما يكون مرتديا جعبته المحملة بالأسهم والمكسوة أطرافها بالورود. كان لكامديفا شكل مرئي، لكنه بعد أن أزعج هارا رب الخليقة في ممارساته حوله هذا الأخير إلى رماد بنظرة واحدة، ثم تولت الآلهة إقامته من الموت من خلال رش الرحيق عليه، ومنذ ذلك الحين أصبح يدعى بغير المادي. تم تمثيله وهو ممتطن ظهر ببغاء ويحمل قوسا من القصب حبله مصنوعا من النحل. يجد الزوجان الأرضيان آدم وحواء من خلال استهاجة مايثونا السحر الجنسي تطابقهما الأكثر إنسانية والأنقى في الزوجين الإلهيين الساميين شيفا شاكتي. قدم هوميروس وصفا دقيقا وسحريا لعناق العشق الخاص بالزوجين الإلهيين كما يلي: تحتهما تنتج الأرض المنبتة خضرة مزهرة ولوتس وبرسيم مليء بالعصير والزنابق والزعفران، جميعها متلاصقة ومنتفخة وناعمة، وترتفع من الأرض ويكونان مستلقيين هناك يجران السحب المتلألئة والذهبية بينما يتساقط الندى المتلألئ على الأرض. خلال تلك اللحظات التي نكون فيها سكرانين من نبيذ الحب ومنمقين باللباس الروحي المتسامي والمتوج بزهور النعيم. علينا أن نستفيد من الاهتزاز الرائع لأنوباداكا تاتفا خلال الذروة الجنسية لكي نتوسل إلى الثعبان الناري لقدراتنا السحرية حتى يزيل من طبيعتنا الداخلية الخلل النفسي الذي فهمناه مسبقا وبعمق في جميع مناطق العقل الباطن. بهذه الطريقة نحن نموت من لحظة إلى أخرى، من آونة إلى أخرى، فقط بالموت يأتي الجديد.
الفصل العاشر، زوار الظلمات. يقول فلاديمير الحكيم حرفيا: يخبرنا القس كالتي أحد معاصري برونيلاي عن قصة امرأة من رعيته قصدته رفقة زوجها طالبة منه أن يغيثها. كانت تلك المرأة متدينة وذات أخلاق حميدة، غير أنها طيلة 10 سنوات كانت تتعرض إلى مضايقات من قبل روح شريرة لا تتركها لحالها لا ليلا ولا نهارا، توحي لها بإتيان الفواحش. وحتى عندما تكون في حالة يقظة كان ذاك الشرير يتصرف معها كإنكوبيس، أي شيطان اللذة المتجلي، حيث أن الأشياء التي كانت تتحملها لم تكن بأي حال من الأحوال من قبيل الحلم. غير أن ذاك الشيطان المتجلي فشل في الحصول على موافقتها، وظلت المسكينة ثابتة لا تتزعزع. وهكذا كان على طرد الأرواح الشريرة فقط أن يلفظ الوصية اللاوية ضد الشيطان، ومنذ ذلك الحين تحررت المرأة منه نهائيا. يقول فلاديمير: في هذه الحالة نرى أنه عندما يصل الوعي المهووس إلى درجة البحث عن ذريعة، كأن يتخيل أنه وقع ضحية اغتصاب الشيطان أو أن ما تم كان ضد إرادته، يمكن للشخص أن يتغلب على هذه الحالة من خلال عملية طرد الروح الشبقة من قبل القوى الأخلاقية التي لم تضطهد بعد. ولكن إذا كان الإنكوبيس، الأنا الشبق المتجلي، تلك الصورة الشهوانية التي أنشأها الخيال، يثبت بدون معارضة حتى النهاية، آنذاك يتحول الشخص نفسه إلى إنكوبيس منقسم إلى كائنين وينفذ الجماع الذاتي. في هذه الحالة عادة ما يؤدي الهوس إلى الجنون الكامل. هكذا إذن فشل برونيلاي ربيع عام 1643 في تحرير فتاة تبلغ من العمر 20 عاما من إنكوبيس. هكذا روى لنا برونيلاي القصة: كنت أذهب إلى منزلها رفقة كاهن الاعتراف، وبمجرد دخولنا يلوذ الشيطان الذي كان يقوم بفعله بالفرار. عندما تحدثت مع الفتاة أخبرتني بالتفصيل ما كان يفعله الشيطان بشخصها. على الرغم من نفيها للأمر، إلا أنني سرعان ما فهمت من روايتها أنها منحت موافقتها للشيطان بطريقة غير مباشرة حتى يقوم بأفعاله تلك، بما أنها عندما تلاحظ اقترابه منها من خلال تمدد الأعضاء المقصودة وإحساسها بالدغدغة النشطة للأماكن المعينة، هي لا تلجأ إلى الدعاء ولا تتوسل إلى الله ولا إلى العذراء المباركة لمساعدتها ولا حتى للملاك الحارس، بل تركض إلى غرفتها وتتمدد على سريرها حتى يتمكن الشرير من أداء مهمته بسهولة أكبر وبأكثر متعة. في الختام، عندما حاولت أن أوقظ فيها إحساس الثقة الراسخة في الله حتى يتم تحريرها من ذاك الشيطان المتجلي، بقيت الفتاة غير مبالية ودون أي ردة فعل. كانت ممانعتها شديدة الوضوح وكأنها لم تكن راغبة في التحرر من الشيطان. تركتها آنذاك وعطيت والديها بعض الوصفات حول تأديب جسد ابنتهما وكبح جماح الشهوة من خلال الصوم والوضوء. يقول فلاديمير الحكيم: هذه الحالات لا يقع ضحيتها النساء فقط، حيث أن الرجال يتعرضونهم كذلك لمثل هذه الزيارات. لقد تم اصطحاب رونيلاي إلى براغمو لمعالجة تاجر شاب يبلغ من العمر حوالي 22 عاما. كان قد فقد وزنه بطريقة غير عادية لدرجة أنه أصبح بمثابة هيكل عظمي بسبب سكوبيس كانت تتجلى له وتقوم بتعذيبه. طوال أشهر عديدة وعندما يحين وقت النوم تظهر له تلك الشيطانة في صورة فتاة شابة فائقة الجمال تشبه الفتاة التي كان مغرما بها. عندما تجلت له هذه الصورة تملكه الصراخ، فتوسلت إليه الفتاة أن يصمت مؤكدة له أنها فعلا تلك الفتاة الشابة التي كان يحبها، وأنها هربت من منزل والديها بسبب تعنيف والدتها لها ولاذت إلى منزل حبيبها. كان يعلم جيدا أنها ليست تريزا تلك الفتاة التي يحبها، بل هي أحد الدمى، ومع ذلك وبعد محادثة قصيرة وبعد العناق حملها إلى السرير. لاحقا أخبرته تلك الصورة أنها في الحقيقة لم تكن الفتاة الشابة التي يحبها، وإنما هي شيطانة مغرمة به، وأنها في الواقع تمثل أحد أنواته الشيطانية، وبالتالي كانت تتحد معه ليلا ونهارا ولا تفارقه أبدا. استمر هذا الأمر لعدة أشهر إلى أن حرره الله أخيرا على يدي برونيلاي، ثم كفر الشاب عن خطاياه. من خلال هذه القصة غير العادية يتضح أن الجماع الذاتي مع الأنا الشيطاني الذي اتخذ شكل المرأة الحبيبة هو واضح تماما وجلي. لا جدال في أن هذا الشاب ذو الخيال المحتدم والشهوة المروعة قد استخدم دون وعي القوى الأيدوبلاستيكية لإعطاء شكل لطيف لحبيبته، وهكذا ظهرت إلى الوجود أنا سيكوبيس، شيطان شهواني ذو شعر طويل وفكر مقتضب. كان من الواضح أن داخل السيكوبيس هذه يوجد جزء كبير من وعيه محجوز هناك. يقول باراسيلوسس حول هذا الموضوع في عمله المعنون بمصدر الأمراض غير المرئية الجزء الثالث: الإنكوبيس والسيكوبيس يتشكلان من الحيوانات المنوية لأولئك الذين يقومون بالعمل الوهمي المخالف للطبيعة والمتمثل في الاستنماء، في الأفكار أو في الرغبات. إذن هذه المسألة مأتاها الخيال ولا شيء غير ذلك، فهذه الحيوانات المنوية التي تتشكل بها هذه الإنكوبيس والسيكوبيس ليست حيوانات منوية حقيقية أي مادية، بل هي أملاح فاسدة. السائل المنوي الذي ينبع من عضو تعينه الطبيعة من أجل النمو هو الوحيد الذي يملك القدرة على الإنبات وعلى أن يتحول إلى جسد. عندما لا يأتي الحيوان المنوي من المادة الصحيحة الركيزة المغذية فإنه لن ينتج أي شيء جيد، بل بالعكس هو ينتج شيء عديم الفائدة. لهذا السبب فإن الإنكوبيس والسيكوبيس اللذان ينبعثان من السائل المنوي الفاسد هما ضاران وعديم الجدوى طبق الترتيب الطبيعي للأشياء. هذه الجراثيم التي تشكلت في الخيال ولدت إن أموهيروز، أي من نوع من الحب يتخيل فيه الرجل امرأة أو العكس لتحقيق الجماع مع الصورة التي قام بإنشائها في مجال فكره. ينتج عن هذا الفعل تفريغ سائل أثيري عديم الفائدة وغير قادر على إنتاج مخلوق، ولكنه قادر على إنجاب اليرقات. مثل هذا الخيال هو أم للزنا جنسي غريزي، والذي إن طال أمده يمكن أن يجعل الرجل عاجزا جنسيا والمرأة عقيمة، لأنه في الممارسة المتكررة لمثل هذا الخيال المريض تضيع الكثير من الطاقة الخلاقة الحقيقية. الأنوات، اليرقات الشبقة، هي كيانات مفكرة مستقلة حقيقية يوجد بداخلها جزء كبير من الوعي محجوز ومسجون. هذه اليرقات التي يتحدث عنها بارسيلوسس ليست سوى أشكال معينة من الأفكار المزروعة والتي تستمد قوتها ووجودها فقط من الخيال المشوه.